أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في البدء بتبيان بعض الظنون المعتبرة التي خرجت عن عموم وإطلاق لا تقف إن الظن لا يغني. وقد بدأنا بحجية الظواهر، وقلنا إن البيان هو من أعظم النعم التي امتن الله بها على الإنسان، وميزه عن غيره بهذا البيان، وقد ركز في جبلته أن التفهيم والتفهم للمقاصد إنما يتأتى عبر هذا البيان، أي أن الإنسان بطبيعته يفصح عن مقاصده ويبين ما يروم إرادته من خلال هذه الألفاظ الدالة على معاني. وحيث أن الشارع يعلم بالإنسان أن تفهيم المقاصد لديه على هذا النسق، وتفهم المقاصد أيضا كذلك، فلو كان للشارع طريقة أخرى غير هذه الطريقة التي لدى العقلاء من البشر لأبانها مفصحا عنها، ولو أبانها لتجلت ظاهرة، لأن المطلب من قبيل لو كان لبا. فإذا الشارع المقدس أمضى ما لدى العقلاء في إيصال مآربهم ومقاصدهم إلى غيرهم عبر الظواهر من الألفاظ، واتبع هو نفس الطريقة أيضا قلنا، ولو كان له ثمت طريقة أخرى لكنه لم يفصح عنها لكان مغررا بهم بأتباعه المتشرعين، وذلك قبيح في حقه. يعني يقول لهم لما يأتي إليه الخلق يوم القيامة يقول لهم لماذا لم تعملوا بأحكامي؟ قالوا لاتبعنا الظواهر. قال هذه الظواهر ظنون وقد نهيت عنها، وهي مشمولة للنواهي، وكان عندي طريقة ما أفصحت عنها، جعلتها مضمرة معي. لاحتج الناس على الله تبارك وتعالى قائلين له كيف تغرر بنا وكيف ترتكب القبيح وأنت لا يصدر منك إلا الحسن الجميل معي؟ الإنسان ماذا؟ خصيم مبين. فإذا ما في الطريق، ما في. ولذلك يقول الماتن، يقول لا ريب في عدم خروج الشارع عن هذه السيرة العقلائية، ولا ريب في امضائه لها. امضائه في كلامه، وكذلك امضائه في كلام الخلق، يعني هذه الظواهر حجة لكلامه تبارك وتعالى ولكلام خلقه. طيب، ثم أفصحنا عن هذا المطلب بتبيان، نعم، أن الشارع لو أراد أن يستخدم ما يدلل فقط لا غير، ما يدلل على اليقين يعني النص، لكان ماذا؟ أوقعنا في ماذا؟ في العسر والحرج، باعتبار أن ما دل على القطع واليقين ألفاظ محدودة، لا يمكن أن تكون تلك الألفاظ مبينة لشرائعه تبارك وتعالى. طيب، بعد ذلك قلنا أيضا لا فرق أن يكون الظهور الذي نعتمده ونقول إنه حجة أخذناه من خلال الوضع، سبرنا قواميس اللغة وتوصلنا إلى جدنا، إلى أن، إلى جدنا فلان، عن جدنا فلان، عن الجد الأعلى اللي هو يعرب، أول من نطق بالعربية فأعرب الكلمات، يعني أفصح عن المعاني، قال بناء على أن اللغة موضوعة من شخص، ولا هذا الحكي بعد ضعيف جدا. على كل، فإذا سواء أخذنا بالظواهر عن طريق الوضع أو عن طريق قرائن عامة، احنا نعرف من خلال القرائن ان هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، او كانت هناك قرائن خاصة، كما احنا عندنا بعض المصطلحات لأرباب الفنون وأصحاب الصناعات، لديهم ألفاظ تدلل على معاني وتفهم من خلال ماذا؟ قرائن تختص بها. وصلنا إلى هنا. ما هي الطرق والآليات التي بها ومن خلالها نستطيع تشخيص الظهور بالخصوص الظهور ظهور اللفظ في معنى خاص من جماعة مخصوصة؟ هل عندي آليات وطرق وضوابط؟ أنا مثلا جئت إلى الحوزة ورأيت قسما يتحدثون ببعض الكلمات، فهل أستطيع أن أقول نعم الظاهر إنهم يتحدثون على النسق الموجود في الشارع أو لا؟ هناك ضوابط. يقول الظواهر الخاصة هذه ما نقدر نعطي ضوابط لها، ما نقدر. ليش؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يستخدم بعض الألفاظ في معاني خاصة هو يكتب في الهامش لكتابه، يقول ترى وأنت عندي اصطلاحات خاصة، فإذا استخدمت اللفظ الكذائي فأريد به المعنى الكذلك، وإذا استخدمت اللفظ الكذلك فأريد به المعنى الكذائي. أي ولا ما نقدر نعرف المراد من لفظه دون الإفصاح عن مقصده، يعني ما عندنا ضوابط خاصة للظهورات الخاصة، عندنا احنا ماذا؟ ضوابط عامة للظواهر العامة الموجودة للعرف، اما لأهل كل صنعاء ولأهل كل فن ما عندنا، عرفنا؟ فإذا لم يفصح صاحب الفن عن اصطلاحاته ومراداته نحمله على النسق العام، عرفنا؟ الكون ما عندنا آليات كما قلنا وضوابط. أما الضوابط للاستعمال العام فقد ذكر العلماء إن أهم ضابطة تنصيص الواضع، يعني ترجع إلى كتب اللغة فترى علماء اللغة يقولون هذا اللفظ موضوع في لغة العرب لهذا المعنى، بعد خلاص ما وراء عبدان قرية. طيب إذا ما عندنا ما نص عليه اللغويون، ذكر العلماء علامات نستكشف بها أن اللفظ لهذا المعنى، لهذا المعنى، مثل التبادر وعدم صحة السلب وما إلى ذلك من العلامات، عرفنا؟ وأيضا علماء الأصول بالخصوص، لأن لديهم عند الأصوليين بعض الألفاظ لها أهمية خاصة لكونها محل عمل لهم، يعني عملهم في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات والروايات يتوقف على تشخيص دلالة هالألفاظ على معانيها بنحو دقيق، مثل صيغة الأمر واضح بيستنبط الأحكام الشرعية، ولذلك من الأهمية بمكان أن يبحث الأصولي أن الأمر هل هو للوجوب فحسب أو الأعم من الوجوب والاستحباب أو لا، لا هذا ولا ذاك، وإنما يعرف من خلال القرائن كما ذكرنا. وكذلك أيضا ماذا؟ مباحث المفاهيم اللي مرت علينا. ليش؟ لأنه يتوقف عليها استنباط بعض الأحكام الشرعية، يعني مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية ومفهوم ومفهوم. وكذلك أيضا المشتق، هل هو حقيقة في المتلبس حالا أو الأعام؟ هذه لماذا خصصها الأصوليون ببحث دون ما سواها؟ لأنها لها دوران كثير في استنباط الأحكام، فلذلك جعلوها ماذا؟ محاور مبحوثة على نحو الخصوص لكثرة الاستفادة منها وترتب العوائد عليها. وأفضل الطرق كما يقولون وكما سوف يأتينا في البحث، أفضل الطرق لتشخيص أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى الأخذ من ماذا؟ من الأخصائيين، صاحب الاختصاص هو اللي علمك. يقول لك صاحب الاختصاص من هذا؟ ها، العالم باللغة، هؤلاء اللي يتخصصون في فقه اللغة ويفهمون دلالة الألفاظ على معانيها بنحو دقيق، ودقيق جدا، كأبي هلال العسكري مثلا وغيره. هذا عمره كله يبحث في كيفية دلالة الألفاظ على معانيها. فإذا أنا أردت أن أشخص مثلا، أنا أريد أستنبط حكم، أنا فقيه، أقول الصعيد ما هو معناه؟ ها، مطلق وجه الأرض. تعال أقول تعال تعال، أنا بريد أخلي الناس يعملون ليكون أصير جسر لهم للمرور إلى الجنة وأنا أقع في جهنم، يعني خليهم يعملون بالوظيفة وأنا المسكين اللي استنبطت لهم الحكم. يقولون لي أنت خلاص، هم بعد حجة اتبعوا الحجج منجزة ومعذرة، بس أنت ما راجعت بنحو صحيح، يلا في جهنم. يقولون الملائكة ذلك ولا ما يقولون؟ يقولون. فلذلك أنا أوتوماتيكيا قبل أن أكتب الفتوى وأعلق عليها أقول مجزي ومبرئ للذمة إن شاء الله. إلى من أرجع؟ إلى أصحاب الاختصاص. أروح أشوف العالم اللغوي وذلك العالم، وأتتبع الاستعمالات إلى أن أحصل على اطمئنان بأن ما قاله العلماء في استخدام لفظ الصعيد هو المعنى المراد للشارع المقدس. حينئذ ماذا؟ أصدر الفتوى، وأنا ماذا؟ على حالة من الاطمئنان. عرفنا؟ إيه. طيب، هنا يقول احنا ليش دائما وابدا نركز على مبحث الظواهر ونقول بان من الظنون المعتبرة التي هي حجة الظواهر او الظاهر المستفاد من اللفظ عندما يتحدث به المتحدث وينطق به المتكلم؟ ليش ما نشير حتى بالإشارة إلى النص؟ يقول أشرنا، أشرنا مو ما أشير، أشرنا، قلنا النص شنو؟ النص حجة، لكن مع الأسف الشديد النصوص قليلة. لأن إيش معنى النص؟ أن يدلل اللفظ على المعنى دلالة قطعية 100%. وهذا وين؟ ما أبدا معي؟ بينما الظاهر لا، اللفظ يدلل على معناه، مثل قلنا كلمة الصعيد، لكن له معاني أخرى. فلما نستظهر منه أحد المعاني على نحو معتبر من الناحية الشرعية نسير به على بركة الله. عرفنا؟ طيب، هذا عرفنا. اللاف متى يكون ظاهرا في معناه؟ متى يكون ظاهرا في معناه؟ يقول اللفظ لا يكون ظاهرا في معناه إلا إذا توافر فيه ماذا؟ شروط أربعة. الشرط الأول، نعم، الشرط الأول أن يكون المتكلم سائرا على نفس الطريق الذي سار عليه أهل اللغة والعقلاء. وبعد هو يقول تراني لي طريق آخر، فإذا قلت اللفظة فلا تفهموا معناها الذي يسير عليه العرف العقلائي، تراني طرقي خاصة. إذا قلت لكم ما يعني سماء، وإذا قلت لكم سماء يعني جبال، عرفت؟ إيه، بعد هنا ما نقدر ناخذ بظواهر ألفاظه إلا إذا كان مثلا ماذا ما صرح بخلاف مقاصده وسار على نسق العرف العقلائي. أما إذا قال أنا عندي طرق مبتكرة، شفت شلون الألفاظ غيرت معانيها معي، ومن هذا القبيل ماذا الشفرة اللي الآن يستخدمونها به إذا واحد يبغي ما يطلع على شو اسمه، عرفنا؟ أي. أتذكر أن بعض الطلبة كان يتحدث مع طلبة آخر، الفاظ عندما تسمعهم ما تدري شو يقولون أصلا يعني، بس هم بينهم الكلام كله بشكل سريع، تفاجأت يعني أنا منهم. قالوا إحنا واضعين يعني وتعلمني، يقول من يجون الناس يمنا وكذا اثنين ذلين الله يحفظهم، يقول نتحدث باللي نبغي واللي يمنا ما يدري أبدا، ما يدري شيء، يسمعنا نتحدث بال لغير معانيها، وتشوف يقول ايش تقصد، ايش يقول، ما يقول أصلا ما تدري.
هذا من الوضع الخاص،
فإذا يكون ننتبه، يكون هذا ما استخدم الألفاظ في غير معانيها وقال أنا طريقتي خاصة بي، لا يعلم بها إلا من أعلمته بها. أي الثاني أن يكون نعم استخدم الألفاظ في معانيها وأراد باللفظ المعنيين الاستعمالي والجدي. يقولون تعرفون الاستعمالي يعني أسد استخدمه في الحيوان المفترس، وهو أيضا يريد أسد عندما قال أسد، ما قال أسد وهو يريد غير الأسد، عرفنا يريد به الرجل الشجاع، لا، مراد من الأسد نفس الأسد اللي يأكل، عرفنا، ويفترس، أي المعروف الأسد ذا. طيب فهذا شو نسميه؟ نقول أن المستخدم للألفاظ لم يصدر منه الكلام لبيان معنى يغاير المراد الجدي لنفس الكلام، يصدر كذا كلام، يقول ايش كثر ايش كثر يصدر، خصوصا في حالات الخوف، وكما نقول ايضا في التقية معي، استخدم اللاف بس ما نريد نفس المعنى. الامر الثالث، نعم، أن يكون المتكلم منتبه ملتفت أن هذا اللفظ له هذا المعنى، مو يصير غافل معي، أو مو منتبه كما نعبر، فيقول اللفظ ولا يعلم أن دلالة اللفظ على هذا المعنى مثلا تتوقف على تتم أو قرينة أو فهذا ما نقدر أيضا نقول إن اللفظ استخدم أو استعمل في معناه، فضلا عن أن نقول إن المراد به هو نفس المراد الجدي. يعني أجيب لكم هذا قبل أن أبين، احنا اللي يتحدث باللفظ مرة يستخدم اللفظ ولا يريد به معناه، مثلا شلون ما يرد بمعنى؟ مثل الآن أنا واحد يقول لي ها تتذكرون أنا كنت شوية مريض صوتي صح؟ فواحد يقول لي طب أقوم أتحدث له أطلع ألفاظ، هذا قصدي أدلل بها على معنى، قصدي أبين أن ألفاظي الحمد لله على أحسن ما يرام. يعني لا أريد بالألفاظ التدليل بها على المعاني المستعملة بها، وإنما أريد أن أفصح له عن أن الحمد لله من الله علي بالشفاء والصحة والعافية. عرفنا هذا المعنى. اي باقي الحمد لله اليوم باقي، اليوم الوقت باقي. المعنى الثاني، شوف المعنى الثاني، يستخدم اللفظ ويريد به ان اللفظ في معنى، كما قلنا في معنى مستخدم، مثل استخدم لفظ الاسد واراد به هذه الماهية الخاصة. عرفنا. والمعنى الثالث يعني ما أراد به غيره. عرفنا نفس هالمعنى. والمعنى الثالث المراد الجدي. مرة أنا استخدم لفظ الأسد في الأسد، بس ما أريد به الأسد، أريد به واحد مثلا شنو من باب الأشياء تعرف بأضدادها، ذاك اللي مثل ما نقول الجبان بدرجة كبيرة، اللي يخاف من ظله كما نعبر. عرفنا. فإذا عندنا ثلاثة معاني كنا ننتبه لها، استخدام اللفظ مرة أصلا لا يدلل به المستعمل على معنى، ومرة يستعمله اللي سميناها ماذا الدلالة الاستعمالية، ومرة لا الدلالة الجدية، مو فقط أريد به استعمال اللفظ في معناه بل أريد المعنى واقعا. يعني ما عبرت بالاستعمال وأردت به مثلا كما قلنا ذاك الجبان أو غير مثلا مجازا، لا هو هو. عرفنا اللي نسميه المراد الجدي. شفت شلون؟ فإذا لما نقول هنا أنه يكون ننتبه أنه غير غافل، وأنه بعد أصدر البيان في المعنى الثاني لبيان المراد الجدي، مو قصده أن يعبر عن ذاك من باب تعرف الأشياء بأضدادها، لا 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 نفس المعنى الجدي. الرابع إيه مو اللي استخدم هالألفاظ، احنا نعرف انه عندما استعمل الألفاظ كانت هناك قرائن محتفة بالألفاظ المستعملة، ولكن نتيجة لتبدل الأحوال ضاعت تلك القرائن، فالآن ما ندري دلالة اللفظ على معناه الجدي موجودة ولا مو موجودة نتيجة لضياع تلك القرائن. يقول شوف نبي نختم بهالمطلب حتى نطبق وتالي نجيب الكلمة الأخلاقية. لما نقول إن اللفظ ظاهر في معناه، إيش معنى أصالة الظهور؟ أصالة الظهور هي عبارة عن مجمع لهذه الأمور الأربعة التي ذكرناها. يعني لو واحد قال لي اشرح أصالة الظهور، أجي اشرح لك أقول له أصالة الظهور هي أمر جامع لمعاني أربعة. الأول أن لا يكون المتكلم قد خرج عن ماذا؟ عن طريقة العقلاء في إيصالهم لمرامهم بألفاظهم واتبع طريقا خاصا. الثاني أي أن لا يكون البيان قد صدر لبيان مراد آخر غير المراد الجدي من المعنى. يعني هو قال أسد وأراد به ذاك الجبان مثلا كما قل، أو قاله مثلا خوفا، أو قاله تقيا. الثالث أن لا يكون قد غفل عن مقتضى الظهور، أن هذا الظهور يحتاج إلى أن يقترن بقرينة. الرابع أن نعلم نحن أنه لم تختفي علينا القرائن عندما نقلت لنا الروايات أو الألفاظ، كانت على نفس النسق التي تحدث بها. معي؟ عندئذ لما نسمع الكلام فهو ظاهر في المعنى، في المعنى المقصود. عرفنا شلون معنى أصالة الظهور؟ إذن هي شيء مركب من مجموع الأربعة الأمور التي ذكرناها. واضح لنا الفكرة؟ بعدين راح نناقش. الأخون ذهب إلى شيء نبغى نناقش فيه، والشيخ الأنصاري ذهب إلى شيء نريد نناقش فيه، وبعدين نبين أن الأصح هو ما ذكرنا، هذا نرجئه إلى ما يأتي. طبق. وصلنا إلى نعم. نعم، لا بد من تشخيص مقتضى الظهور الكلام أولا. والظاهر أنه لا ضابط لمعرفة الظواهر الخاصة. إذا تبغي عندما يستخدم أهل هالعرف الخاص أو هل الصنعة الخاصة الحرف الخاصة، هل لفظة هل تدلل على المعنى العام بالقرينة الكذائية أو الكذا، إحنا ما عندنا ضوابط، ما نقدر. لابد أصحاب الصناعات الخاصة والفنون الخاصة أن يفصحوا عن مقاصدهم وما يريدون من خلال التهميش، ذكر المطالب المرادة من قبلهم في الهامش، هذا نسميه التهميش. يعني بقرأ كتاب مثلا في الأدب الكلاسيكي، يعني مثلا، أو في الفن التشكيلي، وأجي أبقى أنظر إلى هذا الكتاب، ما أقدر أقول استخدم ألفاظ معانا ما فهمت، تالي يقول لي ها لقد وضعت مصطلحات خاصة في الحلقة الأولى، كان عليك أن تبدأ بها أولا، فأنت ماذا؟ أي ما تفهم مقاصدي لعدم رجوعك إلى الكتاب الأول. أما الظهورات العامة فتعرف هذه، وقد ذكر لها ماذا؟ طرق للمعرفة. واحد الوضع، نروح نشوف جدنا شو استخدم هاللفظة، مثلا لفظة الفرس، نقول ها الفرس لهذا الحيوان الجميل السريع في عدوه ومشيه. وقد ذكر الأصوليون علامات لكون اللفظ قد ماذا؟ استعمل في المعنى وهو ظاهر في ذلك المعنى، مثل التبادر، عدم صحة السل، كما وقع الكلام منهم في تشخيص بعض الظهورات. ليش؟ لأنها مورد لاستنباط الأحكام الشرعية. مثل شنو هذا؟ مثل صيغة الأمر والمفاهيم والمشتق، وليس هناك طريق ظني لها. وقع الكلام في حجيتي غير قول أهل اللغة. يعني احنا إذا نريد نعرف أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى ونستفيد أنه حجة في هذا المعنى، قيل أن أفضل أحسن الرجوع إلى الاختصاص، لأن هذا الذي أتعب عمره وأثنى وقته. ثم إن الفرق بين النص والظاهر بعد اشتراكهما في الكشف عن مراد المتكلم، المراد الجدي المتكلم، النص شنو؟ يوجب القاط كما قلنا، يعني ما في بعد احتمال. بخلاف الظاهر. نحتمل ماذا؟ عرفنا؟ واحنا نستطيع أن نتوصل إلى كون اللفظ ظاهر في المعنى من خلال أمور أربعة. عرفنا؟ أي. الأول خروج المتكلم عن طريق العقلاء، يعني نقول خلاص مو بظاهر في المعنى، خرج، يعني يشترط أن لا يكون قد خرج. أما إذا خرج قد خرج، تقول له أنت لماذا أطلقت لفظة السيارة وتريد بها ماذا؟ القافلة الذين يسيرون جميعا، وإحنا نعلم أن السيارة هي كومة من الحديد مصنوعة بكيفية خاصة تحمل ركابا، كيف استخدمت السيارة لمعنى غريب على أذهاننا؟ يقول أنتم الغرباء، لأن كان المعنى كذا، ونقول نعم بس أجرى المعنى الآن استعمل يحتاج إلى قرينة. شفت شنو؟ شفت شنو تغير الظواهر؟ قصدي أجيب المعنى بالعكس حتى تشوفون شنو. لاحظت شنو؟ أي. واختراع طريقا آخر مثل كذا، هو في الحقيقة ما اخترع لكن استعمل في المعنى اللي كان كانوا، والقرآن استعمله وجاءت سيارة في زمن هذا المعنى. بس الآن لو واحد قال جاءت سيارة نقول له نقول لك موديلها كم؟ كبيرة أم صغيرة؟ ونقوم نسأل معاه. الثاني عدم صدور الكلام لبيان المراد الجدي، يعني مثلا هو قال لفظة أسد بس مو قصد ذي الأسد اللي يفترس، لا قصد ذاك الجبان. عرفنا؟ الثالث غفلة المتكلم عن مقتضى الظهور أو عن إقامة قرينة خاصة أوجبت تبدله لو فرض أمكان ذلك في حقه. مع الغفلة طبعا في حق الشارع لا يمكن أن تفرض، بس في غير الشارع اللي كلام يترتب عليه ماذا؟ مثل كلام المرور مثلا أو كذا، نقول غفلة هنا. الرابع حتى نقول اللفظ ظاهر في معناه يكون ما عندنا شيء يبين لنا ضياع مجموعة من القرائن. عرفنا؟ ولا لو ضاعت علينا نقدر نقول اللفظ ظاهر في المعنى، لأن لعلها تخل بذلك الظهور. نعم هذا سيأتي وواضح، بس ما نريد نطول، نريد نجيب كلمة مختصرة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.